بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشار إلى مقاصده وميز وبين ما فيه من أحكام وعلل. الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري حيث انتهى من الدرس في الأحاديث في أبواب صلاة العيدين، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنا، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: وحدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه رضي الله عنه قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: فقال: صالح. فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله ضمن أبواب صلاة العيدين، وكان قد أورد في الباب السابق قصة لعب الحبشة بالرماح والدرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. الظاهر أنه إنما أورده ليبين أن السلاح إذا حمل للتدريب وللهو وأمن منه الأذى فهو من فسح ورخص يوم العيد، أما إذا حمل السلاح في الأماكن المزدحمة وخاصة في الحرم أو في المساجد فإن هذا مما لم يؤذن به، بل ورد في ذلك النهي، وقد أورد الإمام البخاري شيئا من أحاديث النهي لكنها جاءت بصيغة المرسل، ولعل الروايات المتصلة ليست على شرطه رحمه الله. وذكر في هذا الباب قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما أصيب في أخمص قدمه بسنان، أي بطرف رمح، وكان سببا في مرضه وموته يرحمه الله. وقد ذكر أن هذا الرمح قصد به إلحاق الأذى بعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن الذي أمر بذلك هو الحجاج لما كان أميرا على الحرم، وكان أميرا على الحج، فقد أمر من قبل الخليفة أن يتأسى بابن عمر وأن ينقاد في سيره لأداء الحج بما يروى عن ابن عمر ويحكم به ابن عمر رضي الله عنهما. فكان مما سار في ذلك أن رجلا حمل ربحا ودنا من ابن عمر كأنه يسايره، ثم طعنه أخمص قدمه بسنان ذلك الرمح. وقد قيل إن هذا السنان كان مسموما مما أثر على ابن عمر رضي الله عنهما في قدمه فالتزقت بالرحل حتى نزل من نزع هذه السنان عن قدم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولما اشتكى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أثر هذا الطعن في قدمه عاده الحجاج أي زاره يعوده من مرضه. ثم إنه جرى بينه وبين الحجاج حديث سأل فيه الحجاج عبد الله بن عمر عما أصابه ومن الذي أصابه، بل جاء في بعض الروايات أنه سأله إن عرف الذي أصابه فإنه سيعاقبه على فعلته، يعني حمله السلاح الذي كان سببا في إصابته. فأجابه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه إن كان ثمة من ألحق الأذى بابن عمر فإن الأمر يعود إلى الحجاج، لأنه أمر بحمل السلاح في يوم العيد أو في أيام العيد، وأمره أن يحمل السلاح في الحرم، والسلاح ما ينبغي أن يحمل لا في الحرم ولا في أيام العيد. فلما أمر به نسب الفعل إليه، وأشير إلى أن ما لحق بابن عمر من أذر يرحمه الله كان بسبب أو بأمر الحجاج، وهكذا كان ذلك الفعل سببا في موته رحمه الله، حيث أصيب وظل أياما يعاني من هذه الإصابة حتى توفي يرحمه الله تعالى. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين الحكم في حمل السلاح في أيام الحج وفي الحرم، وأن هذا مما يسبب الأذى للمسلمين ولا ينبغي فعله. فساق هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وحديثه قوله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب الحراب والدرق يوم العيد،
كأن ظاهرها أنها متخالفتين والواقع لا خلاف بين ذلك ولا تعارض، لأن أولئك إنما حملوا السلاح من أجل التدريب وشيء من اللهو والفسحة في يوم العيد، بخلاف قصة هذا الباب الذي جاءت فيه الصفة الوصف بالكراهة، لأنه أريد به بيان أن حمل السلاح لغير التدريب ولغير الاحتراز أو بغير احتراز هو من المكروهات. نعم،
لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها،
لو حديث الحبشة. نعم،
وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر رضي الله عنهما في يوم لا يحل فيه حمل السلاح،
فقوله لا يحل يعني فيكون محرما أو أقل ما يكون أنه مكروه. نعم،
ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت،
يعني ممن حملها للدربة أي للتدريب. نعم،
وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها،
وعهدت منه وضمنت منه السلامة، يعني أنه لا يعرضها لأذى الناس. نعم،
وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا،
نعم ممن حملها بطرا وأشرا، بل حسب ما يذكر أنه قصد بها الحاق الأذى، وقد وقع بالنسبة لابن عمر رضي الله عنهما،
أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس.
نعم،
ولا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة. قوله وقال الحسن أي البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا،
وهذا أثر يعني مرفوع حكما لكنه معلق. نعم،
قال الحافظ لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل.
نعم،
وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد، وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو، وهذا كله في العيد،
يعني في العيد لا في الحج.
وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. قوله أبو السكين بالمهملة والكاف مصغرة، والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحيم،
يعني المراد به هنا عبد الرحمن وليس عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد، وإنما المراد به عبد الرحمن المحاربي. نعم،
ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس. وقوله أخمص قدمه الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة باطن القدم وما رق من أسفلها.
يعني أن الرمح أصيب به ابن عمر في أسفل قدمه في أخمص قدمه, يعني في الجهة التي أسفل القدم. نعم.
وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي.
نعم.
وقوله بالركاب أي وهي في راحلته.
وقول يعني أن الرجل كانت في راحلته حينما أصيبت بهذا الرمح.
وقوله فنزعتها ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة,
يعني أراد الحديدة التي هي سنان الرمح. نعم.
ويحتمل أنه أراد القدم. وقوله فبلغ الحجاج أي ابن يوسف الثقفي, وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز, وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
لما كان أميرا على الحجاز ومنه مكة كان هو الأمير المسؤول عن الحج. نعم.
وقوله فجعل يعوده في رواية المستملي فجاء
بدلا من جعل, وقوله جاء يعود يعني يشعر بأنه جاءه مرة, لكن لفظة فجعل يعوده كأنه كرر المجيء وتردد على ابن عمر رضي الله عنهما.
ويؤيده رواية الإسماعيلي فأتاه,
تناسب رواية فجاءه. نعم. أو فجاء.
قوله لو نعلم من أصابك في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ما أصابك, وحذف الجواب لدلالة السياق عليه, أو هي للتمني فلا محذوف,
يعني يتمنى أن يعرف من أصابه. وفي رواية أنه أخبره بأنه لو علمه لعاقبه.
ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيه لو نعلم من أصابك عاقبناه, وهو يرجح رواية الأكثر أيضا. وله من وجه آخر قال لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه.
كل هذا يعني على أن المسألة من باب السؤال والاستفسار لا من باب التمني. نعم.
قوله أنت أصبتني فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل, وإن لم يعني الآمر ذلك.
نعم. يعني كونه أذن لهم بحمل السلاح نسب الفعل إليه لأنه كان سببا في ذلك, وإن لم يقصد وقوع الحادثة بعينها. نعم.
لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة, فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات.
يعني هذا كأنه يعني كيد من الحجاج بأمره من يحمل هذه الحربة المسمومة ويؤذي بها ابن عمر حيث إنه ما رغب في الالتزام باتباع ابن عمر في مناسك الحج. نعم.
وذلك في سنة 74، فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المهلب.
تعقب على
المهلب،
على المهلب يعني ابن أبي صفرة الذي روى كتاب البخاري واختصره. نعم.
حيث استدل به على سد الذرائع، لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك. وقوله حملت السلاح أي فتبعك أصحابك في حمله، أو المراد بقوله حملت أي أمرت بحمله،
لأنه الأمير فنسب الفعل إليه. نعم.
وقوله في يوم لم يكن يحمل فيه، هذا موضع الترجمة، وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما
على البناء كان يفعل كذا على البناء يعني للمجهول. أيوة.
إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه.
على البناء لما لم يسمى فاعله.
أحسن الله إليكم. وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه،
يعني يعتبر حديثا مرفوعا، هذا إذا قال الصحابي ذلك. نعم.
وقوله أصابني من أمر، هذا فيه تعريض بالحجاج،
كأنه يقول، ولذلك جاء في الرواية الأخرى أنت أصبتني، وفي هذه الرواية عرض بأن من أذن للناس أن يحملوا السلاح يعتبر هو الذي أصابني. نعم.
ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة بأن الذي بأنه الذي فعل ذلك،
إذ قال أنت أصبتني.
ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال. نعم. فلعله عرض به أولا، فلما أعاد عليه السؤال صرح،
يعني لما سأله في الأول قال من أصابك، قال يعني الذي أذن للناس أن يحملوا السلاح، ولما كرر السؤال قال له أنت الذي أصبتني، باعتبار أنك أنت الآمر لهم بحمل السلاح. نعم.
فلما أعاد عليه السؤال صرح. وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر رضي الله عنهما يعوده لما أصيبت رجله، فقال له يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال لا. قال أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فأطرق ابن عمر رضي الله عنهما فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثب كالمغضب،
يعني الحجاج.
وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم عاوده فصرح ثم عاوده فأعرض عنه،
يعني كان المسألة أو السؤال تكرر 3 مرات. المرة الأولى عرض به حيث قال الذي أمره، وفي المرة الثانية نص عليه حيث قال أنت الذي أصبتني، وفي المرة الثالثة سكت ابن عمر ولم يرد عليه ولم يجبه، يعني كأنه يعني ما أحب أن يواجهه بما فعل. نعم.
قوله يعني الحجاج بالنصب على المفعولية، وفاعله القائل وهو ابن عمر،
يعني الذي أصابني الحجاج. نعم.
زاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه. قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر
رجل من أصحاب الحجاج
عارض حربته
أكذا عارض نعم العارض الحجاج عارض
هي لم
حربته نعم
أحسن الله إليكم. وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات.
نعم، يعني فكان سببا في موته. نعم.
قال الحافظ: تنبيه، وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد وعن أبي السكين عن المحاربي كلاهما عن محمد بن سوقة عنه به ووهم في ذلك، فإن إسحاق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة، وقد ذكره
يعني هذه مسألة لاحظها الحافظ بن حجر في كتاب الأطراف، حيث وقع فيها هذا الخطأ من ناحية العزو، عزو الحديث إلى غير راويه. نعم.
وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب،
يعني الحافظ ابن حجر لما كتب كتابه في الأطراف صوب هذا الخطأ. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب التبكير إلى العيد.
نعم.
وقال عبد الله بن بسر: إنا كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.
نعم.
قال الحافظ في الشرح: قوله باب التبكير للعيد،
يعني الخروج صلاة العيد مبكرا.
كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحه ومن استخرج عليه،
كما جاء يعني في كتاب التاريخ وفي كتاب من استخرج على كتاب البخاري، كلهم ذكروا الصيغة بالتبكير. نعم. وليست بالتكبير.
ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف، وقوله وقال عبد الله بن بسر يعني المازني الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة
لو بسر. نعم.
وقوله إن كنا فرغنا في هذه الساعة، إن هي المخففة من الثقيلة.
نعم.
وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه،
يعني إنهم في مثل هذا الوقت فرغوا من مسألة النحر الذي يصنع بعد صلاة العيد. نعم.
ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر
خمير.
قال خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه،
يعني أنه أنكر على من يؤخر الصلاة والخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر لأدائهما، فيبدأ بالصلاة ثم يتبعها بالخطبة ثم بعد ذلك يتبعهما بالنحر. نعم.
وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه. وقوله وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة،
صلاة النافلة صلاة الضحى تسمى بصلاة السبحة. نعم.
وذلك إذا مضى وقت الكراهة،
يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح.
وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى،
نعم حين تؤدى صلاة الضحى والتي تسمى بصلاة السبحة.
قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها،
إنما تؤخر وتصلى في موعد بداية صلاة الضحى،
وإنما تجوز عند جواز النافلة، ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا،
يعني أنها تصلى بعد طلوع الشمس لا أنها تؤخر إلى وقت الزوال،
وليس دلالته على ذلك بظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي،
يعني هذه اللفظة التي جاءت هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة أو قالها في خطبته بعد الصلاة؟ الظاهر أنه قالها في خطبته بعد الصلاة مقررا ما وقع، حيث بدأ بالصلاة ثم أتبعها بالخطبة، وكأنه نبه إلى أن الصلاة في يوم العيد تقدم على الخطبة لأنها هي أول شيء يفعل. ثم بعد ذلك يؤدي الخطبة بعد الصلاة كما فعل، ثم بعد ذلك يتبعهما بالنسك، يعني بذبح الأضحية. هكذا تكون الأفعال في يوم عيد الأضحى. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يصلي، والقول الذي قاله ليس من الخطبة، هذا محل تردد. الحمد لله.
يرحمكم الله.
من حيث تردد بعض أهل العلم في هذا القول، نعم،
وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق،
يعني الأيام المعلومات اللي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة،
يعني بعد ما يصلي النافلة يكبر.
قال الإمام أبو عبد الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن
مسلم
البطين
البطين نعم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟
نعم.
قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
ما يدل على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر يعني لها فضلها ولها مكانتها وثوابها ودرجتها. نعم.
قال الحافظ في الشرح: قوله باب فضل العمل في أيام التشريق، مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم.
نعم. حيث إنهم يشرقون اللحمة في هذه الأيام، لأنه عقب ذبح الأضاحي وذبح الهدي يعرضون اللحم إلى جهة الشرق حيث الشمس، فيسمون هذه الأيام بأيام التشريق. نعم.
هل هي ثلاثة أو يومان؟ لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها،
لأنه به يبدأ فعل التشريق. نعم. فتكون يوم العيد ويومين بعده.
وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس.
نعم. ولذلك سمي لحمها بالقديد.
وثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أعجب.
يعني إن صلاة يوم النحر إنما تصلى وقت التشريق بعد طلوع الشمس. نعم.
قال: وهذا أعجب القولين إلي، وأظنه
أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. وعن ابن الأعرابي قال سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس.
المراد بالضحايا ما يذبح في غير الحج، والهدايا ما تذبح في أيام العيد في الحج. نعم، لحم الهدي والفدية. نعم.
وعن يعقوب بن السكيت قال هو من قول الجاهلية أشرق ثبير
أشرق ثبير أشرق سبير
أحسن الله إليك
كيما نغير
أشرق ثبير كيما نغير.
كان الناس في أيام الجاهلية قبل الإسلام وخاصة الحمص وهم أهل مكة كانوا يقفون في المزدلفة في يوم عرفة، والناس تقف في عرفة ثم إنهم يفيضون إلى المزدلفة، فإذا فاضوا في المزدلفة وصلوا الفجر كانوا يقولون ويرددون أشرق سبير، وسبير جبل يعني في المزدلفة ينتظرون ظهور الشمس عليه كي يغيروا ويفيضوا من المزدلفة إلى مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج خالفهم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة ثم فاض إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء ونام إلى أن طلع الفجر، وبعد أن صلى الفجر وقف عند جبل المزدلفة، وقبل أن تطلع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، وخالف ما كان يفعله أهل الجاهلية خاصة أهل الحرم الذين يسمون أنفسهم بالحمص، وكانوا لا ينزلون من المزدلفة ولا يفيضون منها إلا إذا طلعت الشمس وظهرت على الجبل سبير، وكانوا يرددون كي يفيضوا يقولون أشرق سبير كيما نغير، أي من أجل أن ننطلق من المزدلفة إلى مكة. نعم.
قال هو من
قول منا.
نعم. قال هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير، أي ندفع لننحر. انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد.
نعم.
وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم، ومن ذلك كما تبين من كلامهم ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا.
وما لا تقام الجمعة إلا في المدن، وكذلك ذبح الأضاحي يكون في المدن لا في غيرها لا في البوادي. نعم.
ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة، يقول لا تكبير إلا على أهل الأمصار.
قال يكبرون بعد الصلاة. نعم.
قال وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. انتهى. ومن ذلك
هنا في الحقيقة يعني ثمة سنة شرعت في أيام عيد الأضحى وأيام التشريق حيث يكبر الناس من صبيحة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعض الصلوات بعض صلاة الجمعة صلاة الجماعة يكبرون في المساجد بعد أداء الصلاة كأنهم يعني يتذكرون الحجاج وهم في صعيد عرفات وكذا في أيام التشريق. فلعل هذا هو الذي جاء ذكره ونسب إلى الإمام أبي حنيفة وهذه سنة يعني يقول بها ويعملها أصحاب الأمصار يكبرون بعد الصلوات تذكيرا بما يصنعه الحجاج. نعم. نعم.
ومن ذلك حديث من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد فليعد، رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات. وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق والله أعلم. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر اسم الله
ويذكر اسم الله نعم
في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات كذا لأبي ذر عن الكشميهني.
نعم.
وفي رواية كريمة وابن شبويه
وابن شبوية
وابن شبوية أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس في قوله تعالى واذكروا الله إلى آخره. وللحموي والمستملي في قوله ويذكر الله في أيام معدودات. واعترض عليه بأن التلاوة قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات أو في قوله واذكروا الله في أيام معدودات.
نعم.
وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة وإنما حكى كلام ابن عباس. وابن عباس أراد تفسير المعدودات والمعلومات وقد وصله عبد بن حميد.
فالمعلومات هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والمعدودات هي أيام التشريق. نعم.
وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق إسناده صحيح وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر انتهى. وهذا لا
هي الأيام التي يذبح فيها الهدي والأضاحي.
قال: وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.
نعم.
وقد قيل إنها إنما سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العدد، والله أعلم. وقوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر إلى آخره،
هذا في أيام العشر المعلومات. نعم.
لم أره موصولا عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهما، وكذا البغوي. وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادا، انتهى.
فهذا الكلام ذكر على سبيل الاستطراد بالنسبة من الإمام البخاري رحمه الله.
والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر
من حيث الفضل،
لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج. ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر، والأثر الذي بعده في أيام التشريق، وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل. وقوله: وكبر محمد بن علي خلف النافلة، هو أبو جعفر الباقر،
العلماء التابعين. نعم.
وقد وصله الدارقطني في المؤتلف.
المؤتلف.
وقد وصله الدارقطني في المؤتلف،
يعني كتاب المؤتلف والمختلف. نعم.
من طريق معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الهاء بعدها نون، ورزيق بتقديم الراء مصغرا. وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني، حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله. قال ابن التين: لم يتابع محمدا على هذا أحد كذا قال. والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية، هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص،
يعني بالفرائض.
وقوله عن سليمان: هو الأعمش، ومسلم هو البطين بفتح الموحدة، لقب بذلك لعظم بطنه. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه، ولفظه عن الأعمش قال: سمعت مسلما،
يعني البطين. نعم. وهذا يدفع تهمة التدليس التي تنسب إلى الأعمش. نعم.
وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش، وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش، فقال عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.